قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الملوك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهنشاه، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله.
هذا الباب الذي سمعتم عنوانه وهو باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وأورد الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أو لا مالك إلا الله. هو لما ذكر العنوان وهو التسمي بقاضي القضاة، الحديث جاء فيه: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، والمؤلف هنا يشير على أن ذاك التسمية أو تلك التسمية بقاضي القضاة مثل التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك أو سلطان السلاطين أو أي اسم يدل على هذا المعنى. ولذلك نجد سفيان رحمه الله فسره بمعناه فقال: هذا الاسم مثل ما هو معروف في زمنه بذلك العصر، كانوا يتسمون بشاهنشاه، شاهنشاه يعني مثل ملك الملوك. وكذلك من تسمى سيد الناس، لأن هذا الاسم أو هذا الوصف لا يجوز إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقاضي القضاة وملك الأملاك وشاهنشاه، كأنه يقول المؤلف: هل هذه الأسماء يعني ما حكمها؟ هل يجوز أن يتسمى بها أو لا يجوز؟ يعني القضية في الحكم، هل يجوز أن يسمي الإنسان نفسه أو يلقب نفسه بقاضي القضاة أو بملك الملوك أو بسلطان السلاطين، أو يلقب نفسه بأنه سيد الناس أو لا يجوز؟ الجواب أن ذلك لا يجوز، لأن الحديث صريح في أن ملك الأملاك هو الله عز وجل، فهو ملك الملوك، وما يعطى الإنسان من ملك في هذه الدنيا فهو عارية من الله عز وجل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ليس لأحد ملك دائم، وإنما يعطى الملك فترة من الزمن حيث شاء الله عز وجل ثم ينزع ذلك الملك منه. فمن تسمى بهذا الاسم ينطبق عليه هذا الوصف: إن أخنع اسم عند الله، وسيأتي في الألفاظ الأخرى أنه أبغض اسم عند الله عز وجل، فهو كأنه بتسميه بنفسه لهذا الاسم يتكبر ويترفع ويجعل نفسه في منزلة أعلى من غيره، فكونه يقصد ذلك أو كونه يسمعه من شخص ويرضى به فالحكم واحد، يعني سواء سمى نفسه أو سماه الناس ورضي بتسميتهم فهو داخل في هذا النهي، أي أنه لا يجوز لإنسان أن يتسمى بمثل هذا الاسم. وكذلك سيد الناس، سيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويجعل نفسه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمي نفسه أنه سيد الناس أو أنه أفضل الناس أو أحسن الناس. الشاهد من هذا على أن مثل هذه التسمية التي يتسمى بها الإنسان، سواء هو سمى نفسه وأعطى لنفسه هذا اللقب أو أعطاه الناس ورضي به، داخل في هذا الحكم وداخل في هذا النهي الذي يقول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أغنى عسب عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. رجل نفسه سمى نفسه هذا الاسم أو سماه غيره ورضي بذلك تلك التسمية، فمن سمى نفسه أو سماه الآخر ورضي بتسميتهم فهو داخل في هذا الوعيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي. ثم قال: لأن هذا اللفظ أي وهو ملك الملوك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، ما في ملك أكبر من الله عز وجل، والله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو المعطي لكل شيء، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. قال هنا: وأما رب العالمين، يعني الملك الذي يعطى للناس في هذه الدنيا هو لفترة محددة، إما يعطي الإنسان ثم ينزعه منه كما في نص هذه الآية، وإما الرجل نفسه الذي يتسمى بهذا الاسم أو يلقب بهذا اللقب بعد فترة يموت وينتهي، ولكن هذا الاسم هو لله عز وجل الدائم الباقي. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يحفظه ويرفعه. ثم قال: يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى وما تكتبه الحفظة عليه. الله عز وجل عالم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، وكل ما يحدث من إنسان منا الله عز وجل يعلمه، لأنه يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ومع ذلك مع علمه عز وجل بأعمال عباده وأنه لو جازاهم عليها لا يجازيهم إلا بما يستحقون، إلا أنه عز وجل جعل على عباده حجة يوم القيامة، حتى أنهم إذا جادلوا في تلك الأعمال التي ارتكبوها يقوم عليهم الشاهد والبينة التي تشهد عليهم بأعمالهم. وهو يقول: يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليه. الله يقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل واحد منا لو جاءه الخبر على أن فيه جماعة معك وإن كنت لا تعرفهم لكنهم معك يراقبونك ويسجلون عليك ما تقوله وتتحدث به، وأنه سيرفع إلى بعض الجهات حتى أنهم يعاقبوك ويحاسبوك على الكلام الذي تقوله وهو غير صالح، الكلام الذي ينفع، الكلام الذي يضر، هناك فيه من يراقبك ويسجل عليك مثل هذا الكلام. كل واحد منا سيحذر أشد الحذر، لا يمكن أن يتكلم إلا بالكلمة التي يعرف وقعها ويعرف ميزانها فيقدر الكلام قبل أن يتحدث به. وكل واحد منا معه ملكان، ولكن الله تبارك وتعالى حجبهما عنا وأخبرنا في كتابه بأنهما معنا. والإيمان بالملائكة هذا من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن أركان الإيمان أن تؤمن بأن هناك ملائكة الله عز وجل كلفهم بأعمال، من هذه الأعمال التي كلفوا بها المحافظة على كل واحد منا، يحفظونه من أمر الله يعني بأمره عز وجل يسجلون عليه ما يحدث منه. ومن لطف الله وكرمه على عباده ورحمته بهم أن الإنسان إذا عمل حسنة كتبت في نفس الوقت ثم تضاعف بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها. فالكرام الكاتبين ملائكة، ولهذا ينبغي على المسلم أن يستحي منهم أولا. الأمر الثاني أن يحذر، لأن كل كلمة يقولها مسجلة عليه، ما يلفظ من قول يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. إذن يوم القيامة لكل واحد منا صحيفة ستنشر، وهذه الصحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. حينما ينشر كل واحد منا كتاب ماذا يقولون كما حكى الله عز وجل عنهم؟ قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان هو الذي يظلم نفسه، والله عز وجل لا يظلم عباده، وقد بين لنا طريق الخير والشر. وكل واحد منا يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وقرأ القرآن أن هذا كله خير ويسجل في صحيفة حسناته. إذا أطلق لسانه هذا بالسب والشتم والكلام السيء سجل عليه. كل واحد عاقل يعرف أن هذا ينفع وهذا يضر، فعلى المسلم أن يحرص وأن لا يقول إلا خيرا ما دمت أنت تملي وفيه من يكتب. أنت تملي كلامك هذا إملاء وفيه من يكتب عنك ذلك الشيء الذي تمليه، فانتبه لنفسك ولا تملي إلا خيرا. وما تكتبه الحفظة عليهم فيجازي كل عامل بعمله، يعني كل عامل يجازيه بعمله يوم القيامة. الحسنة تضاعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكون إلا بسيئة مثلها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله. إذن ليس لأحد الملك في هذه الدنيا، وأن أعطي ذلك الملك على جزئية بسيطة من هذا العالم فلوقت محدد، والله عز وجل ينزع منه ذلك الملك إما بموته وإما بأخذ الملك منه. وبيدك الخير كله، الخير كله بيد الله عز وجل، هو المعطي وهو المانع، وإليك يرجع الأمر كله. ولهذا الإنسان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله معناه أننا ملك لله عز وجل، الله هو المالك لنا، إنا لله أي ملك لله. وإنا إليه راجعون، كل واحد منا راجع إلى الله عز وجل. كل ما في هذا العالم، كل إنسان يعمل هذه الأعمال في الدنيا هو راجع إلى الله عز وجل. إن عمل خيرا فسيجد ذلك الخير أمامه، وإن عمل شرا فكذلك. ثم قال أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. يعني هذا الحديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يقوله لأنه يستفيد منه. اللهم لك الحمد كله فهذا يكتب لك في صحيفة حسناتك، ولك الملك كله كذلك لأنه اعتراف من العبد بأن الملك كله لله عز وجل، وبيدك الخير كله اعتراف من العبد أيضا بأن جميع الخير من الله عز وجل. كل خير يأتيك عن طريق الناس معناه الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وهو الذي يسره. وإليك يرجع الأمر كله، كل الأمور راجع إلى الله عز وجل. ثم يسأله من الخير كله ويعوذ به من الشر كله. قوله عن سفيان، نعم
قوله قال سفيان يعني ابن عيينة، مثل شاهنشاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم،
يعني بلغة العجم. عندنا الآن في اللغة العربية ملك الملوك. سفيان بن عيينة رحمه الله في زمنه كان الاسم المنتشر بين العجم الذي يؤدي هذا المعنى ملك الملوك يسمى بهذا اللفظ شاهنشاه. فهو يقول الكلام الذي نقوله قاضي القضاة وملك الملوك هو الذي يقوله غير العرب بلغتهم شاهنشاه. فهذا المعنى يعني ينطبق على ما في الحديث، أي أنه نظر إلى المعنى وليس إلى اللفظ. فاللفظ جاء باللغة العربية ملك الملوك، والنهي عن ذلك من تسمى بهذا الاسم. وكذلك في جميع اللغات من تسمى بهذا الاسم بلغته وهو يؤدي هذا المعنى فهو داخل في نفس الوعيد.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع، وأغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم.
يعني هذا الذي تسمى بهذا الاسم أو سماه الناس بهذا الاسم ورضي به يكون مبغوضا إلى الله عز وجل، وأن هذا الاسم الذي كان يتكبر على طريقه في الدنيا على الناس يوم القيامة يكون أذل الناس عند الله عز وجل. نعم.
قوله أخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله.
يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليه وهو الذي أعطاه الملك، ثم هو لما تعاظم في نفسه على الناس وتكبر عليهم أو لما دعوه الناس بذلك الاسم الذي فيه نوع من التعظيم وقبله ورضي به، الله تبارك وتعالى يبعثه يوم القيامة بهذه الصورة، لأنه جاء في الحديث أن المتكبرون يوم القيامة، المتكبرون هم الذين يتعاظمون على الناس، والكبر يعني غبط الحق وحقر واحتكار الناس. الذي يتكبر في الدنيا يوم القيامة يبعثهم الله عز وجل أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامه، يعني جزاؤهم في الآخرة كونهم تكبروا في هذه الدنيا وتعاظموا على الآخرين بما ليس لهم حق أن يعملوه، الله عز وجل يجازيهم يوم القيامة بهذا الجزاء، وهو أنهم يكونوا من أحقر الناس يوم القيامة، بحيث أن ما تكبروا به في الدنيا على الآخرين وهم ليس لهم الحق أن يتعاظموا به لأنهم من نعم الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يجازيهم يوم القيامة بأن يبعثهم أحقر الناس. فالمسلم ينبغي عليه أن يشكر الله عز وجل على نعمه، فإذا أنعم عليه بنعمة بأي نوع من أنواع النعم فلا يتكبر ولا يتعاظم في نفسه على الآخرين، لأن الله عز وجل ذكر الميزان بين البشر جميعا على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأموالهم وصفاتهم، فالله تبارك وتعالى أخبر أن الناس سواء لا فرق بينهم، كلهم لآدم وآدم التراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي، وقد عرفنا التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكل إنسان يتقي الله عز وجل ويطيعه ويعمل الأعمال الصالحة هو الأكرم عند الله عز وجل. تعرفون في التاريخ بلال من هو من أين، وصهيب من أين، وأبو لهب وأبو جهل، أولئك من قريش، من أوسط قريش، وأبو لهب عبد النبي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك من جهات أخرى، ولكن من الذي كان الأكرم عند الله؟ كان الأكرم عند الله هو المتقي الذي أطاع الله ورسوله والذي عمل بما أمر الله وانتهى عما نهى الله، والله عز وجل أعطى هذا الميزان للناس حتى يمتثلوه ويعلمون أنه لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذا الميزان، الله عز وجل ذكر هذا الميزان في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بسنته وبفعله. فعلى المسلم إذا أراد أن يكون أفضل الناس فعليه أن يطيع الله عز وجل ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون أتقى الناس في جميع أعماله، عند ذلك يكون أكرم الناس. ليس الكرم لا بالجاه ولا بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب، وإنما الفضل بالتقوى لله عز وجل، لأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأحد على آخر إلا بتقوى الله عز وجل. والله قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس هناك لون أفضل من لون ولا لسان أفضل من لسان، وإن كان القرآن نزل باللغة العربية فهذا يعني تشريف لهذه اللغة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عربي وبعث إلى الناس جميعا، والله عز وجل أنزل كتابه بهذه اللغة، فالفضل بين الناس هو بالتقوى وليس بالحسب ولا بالنسب. فمن اتقى الله عز وجل فهو الأكرم كما قال الله عز وجل يا أيها الناس، وهذا خطاب للبشرية كلها على اختلاف ألسنتهم وألوانهم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، أبونا آدم وأمنا حواء جميعا. ثم قال جعلناكم شعوب وقبائل، يعني القبائل يعني شيء معروف، شعوب وقبائل لتعارف. ونعرف أن النعرات كانت موجودة حتى عند القبائل، يعني سواء كانوا من العرب فيما بينهم أو العرب وغيرهم أو عند العجم. فالله عز وجل أراد أن يبين أنه لا فضل لجنس على جنس ولا للون على لون، وإن الفضل بالتقوى سواء كان عربي أو كان عجمي. فإذا قام بطاعة الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الأكرم وهو الأولى عند الله عز وجل بفضله وبكرمه وبإدخاله الجنة وبما يتفضل الله به على عباده يوم القيامة. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز.
يعني يقول الحديث هذا وإن كان منصوص فيه على هذه القضية وهو التسمي بملك الملوك أو بقاضي القضاة أو بسلطان السلاطين إلى آخره، ففيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، يعني كل ما فيه تعاظم على الناس داخل في معنى هذا الحديث، فلا يجوز لأحد أن يتعاظم على آخر بأي نوع من الأنواع حتى في الأعمال الموجودة بين الناس. يعني ما ليس هناك مثلا المدير أفضل ممن يديرهم، كلهم من بني آدم، لكن هو وضع في هذا المكان وهم وضعوا في هذه الأمكنة، فليس لهم يتعاظم ويتكبر عليهم، وإنما يعني ينظم الأعمال بينهم، لأن الأمور لو لم تكن كذلك لكانت فوضى. يعني ما يمكن يكون الناس كلهم أمراء ولا كلهم قضاء ولا كلهم أصحاب أموال ولا، ما يمكن هذا، لأنه لو كانوا بشكل واحد تعطلت مصالح الناس. ولهذا تجد الناظم قال ذلك البيت الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه، يعني كل واحد يريد خدمة من شخص آخر يظن أنه يخدمه وهو كذلك أيضا. فإذا كان النجار يشتغل لك ما تحتاجه من النجارة، أنت أيضا تقدم له المال، أنت تجمع المال وتقدم له وهو يقدم لك تلك الخدمة، وهكذا جميع الأعمال الموجودة. يعني الناس كلهم يتعاونون لتقوم الحياة، لو كان الناس كلهم أغنياء من الذي يشتغل؟ ما يمكن. وأصحاب الغنى أنفسهم كيف تعطل أعمالهم؟ لأن الغني لا يستطيع أن يقوم بجميع أعماله، ما يستطيع. لو الناس كلهم أطباء يعني معناه الناس الآخرين خلاص مستغنين عن هذا الجانب، لو كانوا كلهم علماء يكونوا كذلك، لكن لا، حكمة الله عز وجل جعل الناس ويسرهم كل واحد لما خلق له، ولهذا تجد التعاون موجود بين الناس، هذا يعمل هذا وهذا يعمل هذا، كل واحد يقدم خدمة وكل واحد يظن أن الناس يخدمونه وهو يخدمه. وهذا التعبير الذي عبر به ذلك الرجل هو المعنى الصحيح، الناس للناس من بدو وحاضرة، البدو الآن برا يشتغلون يرعون الغنم والمواشي ويقدمون للناس المواشي التي فيها اللحوم، يقدمون لهم اللبن والسمن والحاجات اللي يحتاجون إليها، وأنت هنا في البلد تشتغل تظن نفسك أنك أنت الغني وأنت الرجل الناس يخدموك وأنت تخدمهم، تقدم لهم كل حاجاتهم التي يريدونها، تجيب لهم المواد الغذائية من أقصى البلاد وتقدمها لهم، أنت تخدمهم وهم يخدموك. وهذه حكمة الله عز وجل بحيث أن الحياة تكون مستمرة، وإلا لو كان الناس بشكل واحد بوصف واحد لتعطلت مصالح الناس. نعم.
أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج
يعني
عليه
فهمنا معنى هذا الحديث. معاوية رضي الله عنه حينما خرج وأمامه ابن الزبير وابن عامر في المجلس الذي خرج عليهم فيه، فقام ابن عامر وابن الزبير بقي مكانه، ومعاوية هو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد له به خير يفقهه في الدين، وسمع حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأحاديث التي سمعها هذا الحديث. حينما قام ذاك الرجل وبقي ذاك جالسا كأن الذي بقي جالس هو المتبع للسنة، والذي قام أراد أن يحترم هذا الداخل عليه، الداخل عليه وهو معاوية رضي الله عنه قال له اجلس يعني لا تقوم. ثم روى الحديث فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال، هذا أيضا فيه معنى أن الذي يحب ذلك، لكن الذي لا يحب هذا لا يدخل بهذا الوعيد، يعني لو قام له الناس وهو لا يحب هذا فهو ليس عليه شيء، هو نفسه من أحب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من قام له الناس وهو لا يحب ذلك ولا يريده منهم فإثمهم عليهم، وأما هو فلا شيء عليه لأنه لا يحب هذا. وهذا معنى الحديث أيضا السابق على أنه من أحب أن يتسمى بذلك الاسم، يعني سواء سمى نفسه أو سماه الآخرين وأحب تلك التسمية فهو الذي يدخل في الوعيد، أما الذي لم يسمي نفسه ولا يحب تلك التسمية فلا يدخل في الوعيد. وهذا معنى يعني قول معاوية في هذا الحديث من أحب أن يتمثل له رجال القيامة فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود.
وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولو أن هذا العمل جائز لجاز له، ولهذا لما عاد أحد الصحابة من الشام معاذ أو غيره وجد الأعاجم هناك يسجدون لملوكهم فظن أن هذا فيه تعظيم، وقال في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أولئك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء سجد له قال ما هذا، فأخبره على أنه رأى الأعاجم يعظمون ملوكهم فهو في نظره أولى منهم بمثل هذا، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن السجود لا يجوز لأحد وإنما السجود لله عز وجل. ثم قال في الحديث ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل. فلا يجوز السجود لأحد من الناس، ولا يجوز القيام بمعنى التعظيم، يعني يقومون له تعظيما له، فهذا لا يجوز. أولا لا يجوز لهم أن يعملوا هذا، ثانيا أن الرجل لو أحب مثل هذا دخل في هذا الوعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا حينما قام إليه أصحابه، يعني حينما طلع عليهم قاموا جميعا فقال لا تعملوا مثل هذا، هذا العمل يقول لا يعمله إلا الأعاجم بعضهم يعظم بعضهم، ويعني بالأعاجم لما كانوا على كفرهم، لأن الأعاجم بعد أن دخلوا في الإسلام عملوا بما جاء في الإسلام، من الأخلاق الحميدة والأعمال الفاضلة ولم يبقوا على ما هم عليه. نعم.
وقوله أغيظ رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم.
يعني يقول في باب الأسماء والصفات أي صفة جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فيجب على المسلم أن يثبتها كما جاءت، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشاهم لله لا يصف الله عز وجل إلا بما يليق بجلاله وكماله. فيقول كل صفة وردت في الكتاب والسنة علينا أن نؤمن بها كما جاءت وأن نمرها كما جاءت، ولا نحرفها ولا نعطلها ولا نشبه الله عز وجل بخلقه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وهو السميع البصير. فالله نفى عن نفسه جميع المماثلة، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، ثم أثبت في نفس الوقت وهو السميع البصير، أثبت لنفسه صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء لا في سمعه ولا في بصره. الإنسان يبصر والإنسان يعني يرى والإنسان يسمع، ولكن ليست هناك صلة بين ما وصف الله به نفسه ووصف به عبده. فالعبد مخلوق كان معدوما ثم منحه الله هذه الصفات ليستفيد منها، ثم بعد فترة سيكون معدوما سيموت، والله عز وجل هو الحي الدائم القيوم الذي لا يموت، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وذكرنا لكم في مناسبات سبقت في قضية السمع، لأن الله عز وجل يسمع وهو فوق سبع سماوات، يسمع الشيء الخفيف الكلام الخفيف الذي لا يسمعه المجاور للآخر، كما في قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. تعرفون القصة ويعرفها طلاب العلم أن تلك المرأة وهي خولة حينما ظهر منها زوجها أوس وقال هي عليه كظهر أمه، وهذا شيء معروف في الجاهلية على أن الإنسان إذا شبه زوجته بأحد محارمه تحرم عليه، فحدث منه مثل ذلك القول، فجاءت إلى رسول تشكو وتقول امرأة ضعيفة وعندي أولاد، وتكني عن ذلك تقول نفضت له بطني، ثم أخبرت على أن عندها أولاد لا تستطيع أن تقوم بما يحتاجونه من النفقة، ولهذا تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، الأولاد الرجل لا يستطيع أن يربيهم، وهذا شيء مجرد الذي عنده أولاد يعرف إذا كان عنده ولد صغير كيف حالته لو رجع من عمله وقدمته الزوجة إليه يعني لحظات حتى تقدم له الغداء، إذا وسخه رمى عليها الولد وقال ما أريدك شيء، فالرجل ما يتحمل هذا الشيء. يعني فطر الله عز وجل الرجال والنساء، هؤلاء يعطاهم عملهم الذي يستحق الذي يستطيعون أن يقومون به، وكذلك المرأة فطرها على عملها التي تستطيع أن تقوم به، فهي تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم ويغسل وساختهم ويقدم لهم ما يحتاجون إليه، هذا شيء معروف. ثم تقول إن ضممتهم إلي جاعوا لأني امرأة عاجزة ولا أستطيع أن أقدم لهم نفقة، ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم يأتيه الحكم في الظهار، يعني ما جاءه وحي من الله عز وجل بأن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه كأخته أو أمه، لم يرد حكم حتى تلك اللحظة. فالرسول يقول لها ما لك عندي شيء، ونسمع لفظ الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادلة يعني هي تقول أنا ضعيفة وعندي أولاد، ورسول يقول لها لا شيء لك عندي، هذه مجادلة، والله يسمع تحاوركما، المحاورة هي تتكلم والرسول يتكلم يرد عليها، والمحاورة معناها الكلام الخفيف ما فيه رفع صوت، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مؤدبون بتأديب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فهم مؤدبون بأدب الله عز وجل فلا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا شيء لك عندي، وهي تجادله وتطلب منه أن يحل هذه المشكلة التي حلت بها. الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، يعني الآن أصواتنا هذه المرتفعة البعيد ما يسمع، لكن الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات وأنزل في نفس الوقت الفرج. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشكو ضعفها، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فنحن نقول حينما نثبت لله عز وجل صفة من الصفات وهي موجودة في المخلوق لا نثبتها على أنها تشبه صفة المخلوق، والذين أولوا وعطلوا انقدح في أذهانهم التشبيه أولا، فقالوا لو أثبتنا هذه الصفة لله فقد شبهناها بخلقه، والخلق كانوا معدومين ثم وجدهم الله ثم منحهم ثم سيذهبون، ثم صفاتهم ما هي ما هو مقدارها؟ يعني إذا كان السمع لا يبلغ والإنسان البعيد عنك ببضع خطوات والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات، إذا لا مشابهة بين سمع الخالق وسمع المخلوق بأي وجه من الوجوه. قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة الحمد لله الذي وزع سمعه الأصوات فكان يخفى علي بعض كلام المجادلة، وسمعها الله فوق سبع سماوات. يخفى عليها إيش معنى يخفى عليها؟ هي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة تجادل وتحاور وعائشة بجوارها، بعض الكلمات ما تسمعها وهي قريبة، والله سمع ذلك القول من فوق سبع سماوات. فقول المؤلف هنا نثبت كل الصفات الواردة في كتاب الله لله عز وجل والثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، ما نمثل بخلقه، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه عن مشابهة المخلوقين ولا نعطل الصفة، يعني نؤولها بمعنى غير معناها الظاهر منها. والباب كله واحد، يعني باب الأسماء والصفات، وهذا لطلاب العلم، باب الأسماء والصفات باب واحد لا فرق بين صفة وصفة. الصفة إذا ثبتت في كتاب الله الصفات المماثلة يعني تأخذ مجراها مثل تلك الصفة، أو ثبتت يعني إذا جاءت في كتاب الله أو ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجريها على مجرى واحد، نثبتها لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء في جميع صفاته وفي جميع أفعاله وفي جميع أسمائه، ثم نثبت على ذلك الأساس وهو ذلك النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي نثبت الصفات على أساس عدم المشابهة لله عز وجل لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال. نعم.
قال والباب كله واحد، وهذا قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة، وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.